الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب تعظيم حرمات الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم خمس. قال العلامة العثيمين: أما الحق الثاني فهو عيادة المريض. المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكذلك يدعون له بالشفاء مثل أن يقولوا: لا بأس، طهور إن شاء الله، وما أشبه ذلك. وعيادة المريض فرض كفاية، لا بد أن يعود المسلمون أخاهم، وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب وعدت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين.
يعني بمعنى إذا لم تصله كنت قاطعا له، فحينئذ يتعين عليك ويصبح فرض عين، وإلا فالأصل فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. نعم.
قال: أعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا العيادة،
ويستثنى من ذلك ما إذا كان عدم العيادة لغرض شرعي، كأن يكون مبتدعا وليس هناك مصلحة في عيادته، فإنه يقطع عيادته، أي لا يأتيه عائدا إذا كان مبتدعا ولم تكن هناك مصلحة في زيارته. أما إذا كانت هناك مصلحة في عيادته بتذكيره بالله عز وجل وبالتوبة وبالعودة إلى السنة وغير ذلك، فحينئذ يلزم هذا. نعم.
قال: وأعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابا، منها ألا يكثر العائد لمريض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما أشبه ذلك، إلا إذا كان يأنس بهذا ويسر به،
يعني يختصر ولا يكثر من الكلام معه لأن ذلك يتعبه ويؤلمه. اللهم إلا إذا كان يستأنس بك، فالمريض يختلف حاله. هناك مريض يأنس إن تكلمت معه كثيرا وواسيته، وهناك مريض لا يكون هناك مصلحة في كلامه فلا تتعبه، ومثل هذه الأشياء نسبية. نعم.
قال: أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى، فإنك لا تتتبع معه الكلام ولا تضجره بالمساءلات، لذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر المقام عنده ويطيل، لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد. لكن إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح فإنك تنظر ما فيه المصلحة. وقالوا: ينبغي
وهذا عموما في جميع الزيارات، ومنها عيادة المريض، لكن هذا عموما في جميع الزيارات. إذا زار الإنسان فليخفف، لأنه لا يدري عن ظروف الناس، عن ظروف الناس. قد يكون أحد مريض يحتاج إلى أن تتعاهده والضيف يقطع ذلك، أو يكون عنده ظرف، أو يكون عنده في أهل بيت حاجة، أو يكون له حاجة، أو يكون محتاجا إلى نوم أو راحة، أو يكون فالإنسان يزور فيؤدي الغرض ويصل إخوانه وغير ذلك، إلا إذا علم أن الأمر لا إشكال فيه ولا حرج. لكن الأصل أن هذه الأمور كلها يراعى فيها الحال ويراعى فيها المناسبة، والإنسان يتوقع أشياء لا يثقل على من يأتي، وفي القدر يسير كفاية. الأصل هو ماذا؟ هو ليس القصص ولا حكاية القصص ولا غير ذلك. الأصل أنك أنت تأتي مثلا أخاك تزوره لغرض، مثلا ما تزوره فيتأدى الغرض بأقل شيء حتى لا يثقل الإنسان على الناس. والناس معروف أصحاب حاجات، أنت من الناس وأنا من الناس وهذا من الناس وكذا وكذا، خصوصا حينما تكون المسائل غير معدة من مسبقا أو معلومة، أنه مثلا سأتي في اليوم الفلاني الساعة كذا، فخلاص بيرتب ظروفه. لكن مثل الأشياء اللي هي تكون طارئة يراعى فيها هذا الأمر، طارئة أنت ما تدري، يمكن أنا همشي، يمكن أنا نائم هنام وأقول مثلا أنا سأصلي الظهر وأعود أنام وكذا. طيب جاء أحد يريد شيئا، نعم ما تدري، يمكن هذا يعطلك عن النوم. فلو أن الإنسان اختصر على قدر الحاجة بهذا يكون ماذا؟ قد أدى معه. اللهم إلا إذا كان الأمر فيه استئناس أو فيه أمر ما يحتاج ذلك. أما مسألة إذا زاد الأمر عن الحاجة وكان فقط يعني زيادة مؤانسة بالكلام، فأنت ما تدري عن حال الإنسان في هذا. نعم، فكيف بقى بالمريض؟ كيف بالمريض؟ قد يحتاج إلى راحة، قد يحتاج إلى كذا، وهو متعب أو يأنس، يحتاج مثلا يذهب إلى دورة المياه وأحد يكون معه من أهل البيت، فلا تضيق. عموما في جميع الأحوال من الأخلاق الفاضلة أن الإنسان يكون خفيفا في كل شيء، من الأخلاق الفاضلة أن الإنسان يكون خفيفا في كل شيء، يؤدي الغرض ولا يكثر. دي عيادة، زيارة، أي شيء، يعني حاول الإنسان لا تثقل في شيء. نعم، دخلت تأكل عند أحد أو أحد يقدم لك شيئا أو كذا، راح الظروف، يعني احتمال أكثر بيوت مثلا فيها شاي أو فيها كذا، بس يعني متى تقول أن لا أشرب الشاي مثلا، خذ ما تيسر منه أو كذا، لأنه قد يؤدي هذا إلى وقوع في حرج. فالإنسان يحاول أن يكون خفيفا رافعا عن الحرج عن من يزوره قدر المستطاع. نعم.
قال: وقالوا ينبغي أيضا أن ألا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة كالقيلولة والليل وما أشبه هذا، لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشيا حسب ما تقتضيه الحال. وقالوا: ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته بحيث يأتيه صباحا ومساء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. والحاصل أن العيادة
يعني المريض له راحة، له راحة، مريض له راحة، يعني ممكن يريد أن يريد شيئا، يكون من أهله، يكون من أولاده، في ثيابه يلبس ثياب يعني، أو يخفف من ثيابه أو غير ذلك، يكون عند زوجته، والإنسان جالس ساعة أو ساعتين، إيه الداعي لهذا؟ يعني ما الداعي لهذا؟ عموما الإنسان يكون خفيف الظل، تضحك عنده وهو، وتكثر من الضحك والمزاح وهو قد لا يعني تكون نفسه قابلة لهذا. يعني الإنسان في جميع أموره وأحواله لابد أن يكون خفيف الظل، ولابد أن يكون صاحب إحساس، ولابد أن يراعي من أمامه، ولأن تقوم والمريض مشتاق إليك أولى من أن تبقى وأنت تمله. نعم.
قال: والحاصل أن العيادة للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما يكون مع المريض وفي كل ما يترك، ثم إنه إذا كان المرض مما يعلم أنه دواء، أن له دواء معينا، فينبغي أن تذكر له هذا الدواء، لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا رجي نفعه وغلب على الظن. أو عندنا وغلب لعلها أو،
لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا رجي نفعه وغلب على الظن، لأن النبي قال: تداووا ولا تداووا بحرام.
وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي، لأن كثيرا من المرضى.
نعم، هذه بقى الأشياء المفيدة، ودي أدب عظيم جدا أيضا، أن الإنسان يستغل عيادة المريض وغيره وكذا في تعليم أمور الدين. الحمد لله بتصلي وكذا، والله الحمد لله بصلي. بتصلي كيف؟ بتصلي توضأ كيف؟ تتيمم كيف؟ كذا كذا، يعني أحاول أن ينفعه فيما يحتاج إليه المريض من جهة التداوي، إذا كان يخشى أن يتداوى بمحرم أو مكروه أو غير ذلك. دللته على التوكل والإنابة، دللته على عبودية المرض والافتقار إليه، الدعاء له. يعني حاول لو جلست عند 10 دقائق يكون عبارة عن درس مختصر فيما ينبغي على المريض فعله، وهكذا. نعم.
قال: وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي، لأن كثيرا من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم، وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع، لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى، حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلادهم، وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها. نعم، إذا كان المريض مسافرا إلى مستشفى في غير بلده فله أن يقصر ويجمع، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر، لأن الجمع والقصر لا يتلازمان، قد يشرع القصر دون الجمع وقد يشرع الجمع دون القصر، وقد يشرعان جميعا. فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يشرع له الجمع والقصر، والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع،
لكن لو جمع فلا بأس. قال: وإن جمع فلا بأس. فحيثما يكون القصر يكون الجمع، وليس يلزم من الجمع القصر، ليس يلزم من الجمع القصر، لأن الجمع يكون لغير غرض السفر وللسفر، أما القصر فلا يكون إلا للسفر، القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع فهو أوسع من السفر، ولهذا حيثما يكون القصر يجوز الجمع. لكن ما الأولى للمسافر؟ الأولى للمسافر إن كان نازلا في البلد يجلس 2-3 أيام فيصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأولى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقام في مكة 19 ليلة يقصر صلى الله عليه وسلم ولا يجمع. طيب، وأما إذا كان على ظهر سير ينتقل من بلد إلى بلد، من بلد إلى من موقف إلى موقف وكذا سيارات، فيكون هنا الأولى الجمع، وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلى الله عليه وسلم قصرا بلا جمع وصلى قصرا مع الجمع. هذا بالنسبة للمسافر، فحيثما يكون القصر يكون الجمع. قد يكون الإنسان هيقيم ولكن مثلا كان متعبا فجمع بين صلاتين ليستريح، ما في إشكال، أو أن هذا أسهل لقضاء حاجة، لا إشكال. وحيثما يكون الجمع فهو أوسع من السفر، لأنه قد يجمع لمطر، قد يجمع لمطر، ولهذا الجمع يكون في الحضر ويكون في السفر، أما القصر فلا يكون إلا في السفر، لكن الجمع يكون في سفري ويكون في الحضر، أما للمطر فإنه يجمع كما ورد بذلك السنة، وإن اختله هل يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فقط لا الظهر والعصر. طيب، أما المرض فقد اختلفوا فيه أيضا، منهم من قال يجمع في المرض للحاجة، ومنهم من قال لا يجمع في المرض، ففيه خلاف، والأقرب أنه لا يجمع بل يؤدي الصلاة في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا صلى الله عليه وسلم، وكان يؤدي الصلاة في وقتها، يؤدي الصلاة في وقتها، ويؤدي الإنسان الصلاة على حسب حاله. إن احتاج إلى الجمع يمكن أن يكون الجمع جمعا صوريا، يعني احتاج إلى الجمع فيصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، فيكون قد جمع بين الصلاتين في الصورة لرفع المشقة، لكنه أدى كل صلاة في وقتها. ولا أعلم دليلا صريحا صحيحا يخرج الإنسان من أجله الصلاة عن وقتها، بل يؤدى على حسب حاله، على حسب حاله. إن كان عنده مثلا لا يستطيع
أن يتوضأ فليتمم يتيمم، إن كان لا يصح أن يصلي قائما صلى قاعدا صلى على جنب، وإذا كان هناك عذر يمكن أن يزول أخر الصلاة إلى آخر وقتها، أما إذا كان لا يزول أدى الصلاة في وقتها، ما الداعي أن يخرج عن وقتها؟ ما الداعي؟ ليست هناك حاجة تخرج عن وقتها. يقول يجمع لرفع المشقة، طيب يجمع جمعا صوريا إذا كان هذا الأمر يحتاج إليه بوضوء مثلا واحد، فإنه يوقع الصلاة في آخر وقت الأولى والثانية في أول وقتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع، وإن جمع فلا بأس، والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر. أما الحق الثالث فهو اتباع الجنائز وتشييعها، فإن من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى، سواء في المسجد أو في مكان آخر إلى المقبرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: أصغرهما مثل أحد، وهذا فضل عظيم وأجر كبير. ولما بلغ عبد الله بن عمر،
فإذا هذه من السنن، من السنن أنك تتبع الجنازة من البيت إلى المصلى أولا، ثم من المصلى إلى المقبرة. فالاتباع يكون كمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. يبقى هذا القراط الأول، ها القراط الأول من شهودها من البيت إلى المصلى، ومن شهد حتى تدفع فله قراطان. يبقى المجموع كم؟ ثلاثة. المجموع كم دلوقتي؟ من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قراط، ومن شهد حتى تدفع فله قراطان. يبقى المجموع كم؟ كم؟ اثنان ولا ثلاثة؟ اثنان. طيب قراط وبعدين قراطان بالإضافة إلى الأول، يعني له قراطان. فله قيراط في الأول وله قيراط في الثاني، لكن القيراطان مضاف إليه القيراط الأول، مضاف إليه القيراط الأول. مثل يعقد الشيطان على القيفة تحتكم ثلاث عقد، يقول عليك نوم منطوي. طيب إذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، يعني عقدة بالإضافة إلى الأولى، يبقى انحلت عقدتان. نعم.
قال: ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله عنه، لأن هذه غنيمة، غنيمة أن يحصل الإنسان على مثل الجبلين العظيمين في عمل يسير. وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه، في يوم ليس فيه عنده درهم ولا دينار ولا متاع ولا قرابة ولا زوجة تنفع يوم القيامة إلا العمل الصالح. فهو إذا تبع جنازة حتى يصلى عليها ثم حتى تدفن فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعا مفكرا في مآله،
يعني لكننا نزهد، يعني انظر له قيراطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما القيراطان يا رسول الله، قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: أصغرهما مثل أحد. لو هذا مال، لو هذا مال، انظر ماذا كان الناس يصنعون. لو لك مال مثل الجبل، ماذا كنت يعني تصنع فضلا عن جبلين؟ ولكن الناس يزهدون إذا جاء الأجر. الآية: كالناقة يزهد الناس، يعني خير من ناقة. هذا كالجبلين، مثل الجبلين العظيمين، يعني الأجر العظيم. يقول: أصغرهما مثل أحد، يعني فيه الأجر العظيم، الأجر العظيم. لكن مع ذلك الناس يزهدون، طالما ما فيه المال الوفير ولا فيه الدنيا التي تبسط للناس، طالما أن ما في هذا فالناس لا يتنافسون. والله عز وجل يقول في عمل الآخرة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ما مثل ما قال النبي: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعل، ومع ذلك مطر أناسا يقترعون على الصف الأول. ما في الصف الأول ينادي وحده. نعم
قال
من نعم من البيت إلى المصل، هذا قراط. احنا بنأتي كده لك قراط واحد، من الصلاة إلى المقبرة لك قراط، فتقراط. نعم يدخل إذا دفن ماله؟ نعم من الصلاة إلى المقبرة حتى تدفن. في الدفن نفسه؟ لا، ما أنت لو شيعت إلى المقبرة حصل القراط. نعم إذا حصل مانع في هذا والإنسان لا يقف للمخالفات ويمشي حصل القراط. نعم، ولهذا شعيوها يقول إلى المقبر. إذا ما كان في المخالفات التي يعني لا يمكن إزالتها، وإذا كانت توجد هذه المخالفات ومشى الإنسان حصل الأجر. نعم، إنما إذا ما كان ينتظر حتى تدفن ويدعو للميت. نعم.
قال وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعا متفكرا في مآله، يقول لنفسه يا نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناق
أنت مآلك كمآل
الذي فوق أعناقنا عن قريب أو بعيد، وربما يكون عن قريب. ويتذكر هذا الرحيل يتذكر أن أقرب الناس إليه وأولى الناس به وأشفق الناس عليه من يسلمه إلى حفرته ويدفنه ويتخلى عنه، وأقرب الناس إليه الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف عنك ويدعك في هذا اللحد وحيدا بأعمالك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ولهذا قال العلماء
إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم.
ولهذا قال العلماء يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا أو أن يتبسم ويضحك،
يعني يكون مشغولا بالتفكر في الحال هذا. نعم.
وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة إذا وصلت إلى المقبرة وجلست تنتظر دفنها، فينبغي أن تفكر في مآلك وأنك سوف ينتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل. وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما خرج في جنازة رجل من الأنصار، فانتهى إلى القبر ولما يلحد فجلس عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه وفي يده مخصرة أي عود ينكت بها الأرض، يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون عند الاحتضار وعند الدفن حتى يكون جامعا بين الموعظة وبين تشييع الجنازة.
يعني على الإنسان إذا شيع الجنازة ثم صلى عليها ثم شيعها حتى دفنها، على الإنسان أن يكون متأملا متفكرا، لا أنه يؤدي واجبا كما يقال رايح أقضي واجب، لكن تفكر اليوم أنت تحمل هذه الجنازة على أعناقك، غدا أنت محمول مهما طال عمرك فأنت يوما ما محمول. أين لسانك الذي كنت ترفعه؟ أين يداك التي كنت تبطش بها؟ أين رجلك التي كنت تمشي بها؟ أين قراراتك؟ أين دنياك؟ أين عملك؟ أين كل ذلك تعطل الآن، تعطل وبقي عملك الصالح يؤنسك في قبرك ويزيل وحشتك في وحدتك، فاعلم أنك إلى هذا المآل صائر حتما ولا بد. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث: عمله وماله وأهله، فيرجع اثنان، يرجع أهله وماله، يرجع أهله ليمارسوا حياتهم، ويرجع ماله فيقتسم الورثة المال ويبقى ماذا؟ يبقى العمل، هو الذي يدخل معك في قبرك، وهو الذي يكون معك في قبرك، فيأتيك عملك إن كان صالحا أتك في أبهى حلة وصورة، فتقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر، أنا عملك الصالح، أنا توحيدك، أنا اتباع نبيك والسنة، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا زكاتك، أنا حجك، أنا ذكرك لله، أنا أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، أنا صلة رحمك، أنا بر والديك، أنا احترام جارك، أنا إلى آخر ذلك. هذا ستجده، ستجد الذكر والصلاة والصوم والزكاة والحج، وعلى رأس ذلك تجد التوحيد وتجد السنة، هذه أعظم الأعمال، كل هذا تجده في قبرك. والآخر يرى منظر في أقبح صورة، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر، فيقول أبشر، أنا عملك، أنا الشرك، أنا البدع، أنا المعاصي، أنا الزنا، أنا الغيبة، أنا النميمة، أنا الكذب، أنا الربا، أنا كل هذا. راحت عنك دنياك التي كانت دار عمل، وأقبلت أخراك التي هي دار جزاء، فماذا صنعت؟ تندم؟ ما ينفع الندم. أرأيت هذا الطالب مع فارق طبعا التشبيه، يوم النتيجة وقد كان يلعب طوال السنة ويفرح ويمرح ولا يذاكر، والآخر يتعب الطالب المجتهد حتى إذا جاء يوم النتائج ماذا كان؟ هذا يسعد ويفرح ويقول هذه نتيجتي كذا، والآخر حزين. ينفع الندم حينها يدرك لو كان قد ذاكر حتى ينتفع، لكن ما ينفع ذلك شيئا. فالإنسان هكذا قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يعمل الصالحات، ولابد أن يشهد في عمل الصالح. وكما قلنا إخواني، طاعتي لله لا تضيع دنياي، صلاتي ما ضيعت دنياي، الذي يصلي ضاع الدنيا، الذي يذكر الله عز وجل ضاع الدنيا. هل دنياك أيها العربيد، هل دنياك أيها الغافل أفضل من دنياي وأنا ذاكر؟ ما الفرق بين دنيا الذي يصلي ودنيا الذي لا يصلي؟ حصلت أنت أموال؟ نعم، مالك أكثر من مالي، دخلك أكثر من دخلي، ماذا عسى أن تعطل الصلاة؟ بالعكس، الصلاة سبب في سعة الأرزاق، الصلاة سبب في أمن الناس لك، الصلاة انشراح صدر، الصلاة ترتيب وقت، ولهذا تجد دائما الوقت مرتبا. تعال لي بعد صلاة العصر، طب نصلي الظهر ونمشي، طيب بعد العشاء نقعد شوي، طب بين المغرب عشاء ممكن كذا، دائما حياتك مرتبة. لكن اللي كالبهيم هذا المطلوق هذا يقول لك تعال لي امتى؟ ما عنده، لهذا لا تجد عنده ترتيب حياته على حسب الصلاة. تعال امتى؟ ها على غدا كده؟ شوية العصر كده مثلا؟ ولا هتقول ماذا يعني ما بعد ما أقوم النوم؟ حياته كلها حياة لا ترتيب فيها ولا تنظيم فيها ولا سعادة فيها ولا لذة فيها ولا غير ذلك. ويمكن أكثر الشغل بيجي من المسجد. الآن احنا عايزين نعمل كذا، أي مصلحة؟ طب الأخ فلان ده كهربائي، بهاته ده، هذا سباك، والأخ كذا ده، هذا كذا. يعني الصلاة بتجيب المصالح، بل الصلاة بتجيب العرسان كما يقال. هذا شاب ما شاء الله بيبحث عن زوج، طب أنا عندي بنت، كلمه هذا الشاب هذا، ولا ما شاء الله، خلاص يا أخي أنا أشوف شريك، هات اللي تجيبه، عايز تجيب لها خاتمات، وعايز تجيب لها اللي أنت عايز تجيبه، يكفي بس أن أنت راجل طيب. قال ده جابت لنا عشرات الألوف، اختصرت. وده فعلا ده واقع، الناس تأمن مين؟ الناس تأمن مين؟ والناس تكل أمورها إلى من؟ لو أنت أمامك واحد يصلي، واحدة يصلي، وتريد أن يقوم هذا في محلك، هتختار من؟ الذي يصلي لأنك تأمنه. لو هتزوج ابنتك وأنت رجل صالح، تختار من؟ تختار الذي يصلي، ليس الذي يضيع الصلاة. ولهذا الله قال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم، فالإنسان وهو يمشي في الجنازة كل ذلك يتأمله، ولهذا كانت زيارة المقابر ليه؟ لهذا الأمر. أنت الآن وأنت في المقابر تزور هذا قبر اللي هو فلان، هذا قبر التاجر الفلان، هذا قبر الدكتور فلان، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ لو كشف لك لعرفت فيما هم فيه الآن، إما منعم وإما معذب، هذا مصير لا بد أن نأتيه. كنت عالما كنت طالب، الآن نحن نقرأ كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي. أين النووي الآن؟ بشرح العلامة العثيمين. أين العثيمين الآن؟ شوف، يوما ما كان حيا يشرح ويقرر، والآن أين العثيمين؟ أين العثيمين؟ قد مات العثيمين، لكن بقي أثره كما لو كان حيا يدرس الآن. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يجزيه خير الجزاء، وكذا النووي رحمه الله. وسيأتي يوم هكذا العلم إسناد، فلان ميت عن فلان ميت عن فلان ميت. ولهذا الصوفية يضحكون علينا ويستهزئون بنا، الصوفية يستهزئون بأهل السنة وأهل العلم، يقولون أنتم علمكم ميت عن ميت، البخاري طب ميت، الحميدي طيب ميت، سفيان ميت، طيب يحيى بن بكير ميت، كل هؤلاء أموات، دينكم ميت عن ميت. أما نحن نأخذ من الحي الذي لا يموت، يعني هو حدثني قلبي عن ربي، هذا إسناد الصوفي. الصوفي يقول حدثني قلبي عن ربي، ولهذا يقول لك ما تقوليش إسناد، أنت تقول صحك بحك مش عارف ايه كده 1111 مرة، اسنادها ايه؟ ما تسألنيش اسناد، دي تجربة، ده مش اسناد، يعني حاجة انا عاملها كده وجابت فايدة. هتقولي ما بتجيبش فايدة معاك؟ ما تجيبش فايدة معاك، بس بتجيب معاي، تجيب معاي. ما تقوليش بقى الاسناد ده اسمه ايه؟ علمونا ايه؟ تجربة، احنا علمونا بالتجربة، عمل حاجة كده وجرب جابت فايدة، ما هو لازم تجيب فايدة طبعا، لكن فائدة شيطانية، فائدة شيطانية. ما هو الذي عنده مس من الجن لما بيروح للساحر بيجيب فايدة مؤقتة، بيجي قوي صحيح كأنه شيئا كشيء لم يكن به. ليه؟ حتى يرتبط بالساحر، حتى يرتبط بالساحر، لكن هذا مؤقت، هذا مؤقت. وعليه فإن دين هؤلاء قائم على الخرافات، ولهذا يقولون دعونا من علم الورق وتعالوا إلى علم الخرق. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض المحلات، حيث يقوم الرجل خطيبا يعظ الناس.
المحلات يعني الأماكن يعني. نعم.
حيث يقوم الرجل خطيبا يعظ الناس، فإن هذا ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه رضي الله عنهم، لكن لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لحد هذا لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما ينفعهم وبما يناسبهم وبما يناسبه. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرا دفن إحدى بناته، وكان على شفير القبر وعيناه تدمعان، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة الذين ييسرون لليسرى، يسر ليسرى وجنب العسرى.
إذن هناك فرق بين موعظة على القبر احتاج إليها الإنسان وبين الخطبة على القبر، هناك فرق بين الموعظة على القبر وبين الخطبة على القبر. ما الفرق؟ الموعظة طارئة قد تحتاج إليها أنت، ترى منظرا أمامك أو ترى منكرا أمامك فتنهى، أو لا ترى منكرا لكن يكون الحادث يحتاج إلى تذكير أحيانا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. أحيانا صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مثل ما جلس حول المقبرة وكذا وقد وضعت الجنازة، ولما دفن بعده ثم وعظ الناس وبين أحوال الإنسان إذا مات وكذا، قد يحتاج الإنسان إلى هذا أحيانا أحيانا. أما أن تتحول إلى خطبة تشبه أن يقال خطبة الدفن وخطبة الجنازة، فالناس يستعدون وفلان عند كلمة الدفن عند فلان، وربما بعض الناس اليوم أتى بالمكبرات وأتى بميكنات الصوت داخل المقبرة بحيث يأتون بهذه عند الدفن وصارت مجهزة، يعني كل جنازة سوف يكون فيها هذه الموعظة، هذه خطبة الآن، هذه خطبة مرتبة، فكونك ترتب هذه الخطبة هذا لا يجوز. ففرق بين الخطبة وبين الموعظة التي قد تحتاج إليها أحيانا. فالموعظة عند القبر لا بأس بها وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكون إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، ولا يداوم مداومة الخطب، يبقى معلوم أن هذه فيها خطبة لابد أن نأتيها، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تستدل على ذلك بالأصل أن النبي وعظ في بعض المرات، افعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل سيكون في موعظة اليوم أو لا يكون الله أعلم، إنما لا، ده فلان مرتب عند القبر وفلان مرتب في المسجد لابد من أن يكون هذا، لا، هناك فرق بين هذا وبين خطب وبين الخطب، هذه صارت الآن خطبة، وبين الموعظة الطارئة، أو الإنسان يسد بابا على مبتدع إذا ذهب يصلي فوجد مبتدعا ممكن أن يعني يقوم يتكلم، فممكن إنسان يسد الباب، بهذه الحاجة الطارئة، حاجة الطارئة، يعني لو أنت في جنازة وفلان هيتكلم فأنت اقطع أنت عليه الكلام وقل مثلا ندعو له بكذا وكذا وكذا، فيمكن، يبقى هذا من باب إنكار منكر، هذا من باب إنكار منكر. أما أن الإنسان يرتب هذا كترتيب الخطبة فإن هذا لا يجوز. نعم نعم. عمل إيه؟ الميت يعني ليست وصية شرعية، إن احتجنا تكلمنا وإلا فلا. نعم.
قال: فإذا شرع في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن بأن يحثو بيده ثلاث حثيات ثم ينصرف.
لكن ممكن الإنسان يستغل موت الرجل من أهل السنة، فيستغل يقول كان هذا كذا وكان كذا، يستغل هذا لا بأس، وتكون هذه من الحاجة. نعم.
فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن بأن يحثو بيده ثلاث حثيات ثم ينصرف، وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن، فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه، وإن كان مطاعا كالعالم قال للناس.
هذا السنة أن يبقى حتى يدفن ثم يدعو له، لأن النبي كان يفعل ذلك ويقول استغفر لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم.
قال: وإذا كان مطاعا فقال للناس استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة، يأتيه عالم الآخرة، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه.
فالآخرة تبدأ من القبر، فالقبر أول منازل الآخرة. نعم.
يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيجيب المؤمن قائلا ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب.
آمين. إذن هذه أصول الدين، أصول الدين هذه الأسئلة الثلاثة، السؤال الأول من ربك، السؤال الثاني ما دينك، السؤال الثالث من نبيك، الإجابة عنها بما يتعلق بها، فعن ربك إن سئلت، التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، رب توقن بأنه الخالق سبحانه المالك المدبر، رب هو المعبود فلم تعبد سواه، رب له أسماء الأسماء الحسنى وصفات العليا، ثم عن دينه، وهذا أركان الإسلام وأركان الإيمان وجميع شرائع الإسلام، آمنت بها أولا وصدقت بها وامتثلتها، فلم تكن ممن يترك الأمر وممن يرتكب النهي، واتسع صدرك وانشرح لهذا الدين امتثالا واستجابة، نبيك وهو المتبوع فلم تتبع سواه وكنت مطيعا إياه، ولم تقدم قولا على قوله ولا فعلا على فعله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كنت على هذا المنهج وأنت في حياتك وقد ثبتك الله على هذا المنهج، ثبتك الله في الآخرة على هذا الجواب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا في القبر كما جاء في حديث البراء بن عازب الصحيح. فهذه الأسئلة لابد أن تقوم على تحقيقها في الدنيا، تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، تحقيق الطريق الذي تسير فيه، كتاب، سنة، فسلف الأمة، أن تكون على الصراط المستقيم. نعم.
قال: أما غير المؤمن المرتاب الشاك فيقول ها ها.
أما غير المؤمن، فدل هذا على أن المؤمن يجيب، سواء كان كامل الإيمان أو كان ناقص الإيمان، سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، لكن حاله في القبر يختلف، كامل الإيمان يختلف عن ناقص الإيمان فيما يتعلق بالنعيم، لكن يجيب كل مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآخر فقال: أما المنافق أو المرتاب، وهذا هو الكافر، مثل تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. الذي يأخذ كتابه بشماله في نصوص القرآن الكافر، دل هذا على أن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، سواء كان كامل الإيمان أو كان ناقص الإيمان، انتبهوا. لكن ليس حال هذا في أرض المحشر كامل الإيمان كحال ناقص الإيمان، لكن من جهة الكتب المؤمن يأخذ كتابه بيمين والكافر يأخذ كتابه بشمال من وراء ظهر. في حال السؤال المؤمن يجيب لأنه موقن بأن الله ربه فيقول ربي الله، وموقن بأن محمد نبيه فيقول ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وموقن بأن الإسلام دينه ولو عنده تقصير، لكن بعد ذلك حاله في القبر يختلف، يعذب على معاصيه في القبر. فليس معناه أنه إن أجاب نجا، بعد ذلك من كل شيء فلا عذاب لمن أجاب، لا، كل مؤمن سيجيب ثم يأتي بعد ذلك العذاب أو النعيم، ولكنه يعذب أيضا على معاصيه كما شاء الله عز وجل، ولا يعذب العذاب الدائم، إنما العذاب الدائم يكون للكفار، يكون للكفار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون، بما كنت تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. فإذا من جهة الإجابة فالمؤمن سيجيب لأنه موقن بهذه، ما يقول ها ها سمعت الناس يقولون قولا، لا، هو كان موقن بأن الله ربه ولذا يجيب ربي الله، وموقن بأن النبي نبيه. إنما الآخر يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يبقى ها ها ما يدري من ربه، ما كان عنده يقين برب، واليقين بنبيه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا الجواب أو أخذ الكتاب باليمين لا يعني النعيم الذي لا عذاب فيه. نعم. قال وأما غير المؤمن المرتاب الشاك
فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله. فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول اللهم اغفر له اللهم ثبته، اللهم اغفر له اللهم ثبته، اللهم اغفر له اللهم ثبته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، فتدعو ثلاثا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف.
يعني أخذ ثلاثا هنا من دليل آخر، وليس أنه جوارد السنة على المنبر وعلى القبر وأن تقول اللهم اغفر له اللهم ثبت أن يقول ذلك ثلاثا، لم يرد. إنما النبي قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. تدعو له مرة، تدعو له مرتين، تدعو له ثلاثا، أكثر أقل، الأمر في ذلك واسع. لكن الشيخ أتى بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، فأخذ بالعموم، يعني يقول هذا أقرب أقرب، يعني دائما بينظر الإنسان إلى أقرب ما يمكن أن يحقق به السنة، ولا يجزم أنها السنة. يعني ما يجزم أن الدعاء ثلاثا على المقبرة والسنة اللي هو أن يكون ثلاثا، لكن يستأنس بالدليل الآخر، يستأنس بهذا الدليل. نعم. مثل ما نقول مثلا إطعام مسكين مثلا في فطر رمضان لمن بيعوذ فإطعامه مسكين، طيب نطعمه إيه؟ الشرع ما قال أطعمه إيه؟ ولا ذكر القدر اللي تطعمه به. المهم أطعمه يعني وجبة كما هي معروف بالعادة أو كذا. طيب يأتي العلماء يقولون نصف صاع، طب هل ورد إطعامه نصف صاع؟ لا، لكن هذا ورد تحديده في كفارات أخرى مثل ما جاء في حديث عبد الله بن مغفر كعب بن عجرة تطعم ستة مساكين في فدية الرأس الحلق، كل مسكين نصف صاع. بنمسك بقى احنا نصف الصاع دي، أن النبي اعتبر نصف الصاع إطعاما لمسكين. فبدل من أن نختلف، واحد يذهب بكسرة خبز يقول ده إطعام مسكين، واحد يذهب بنصف خروف يقول ده إطعام مسكين، فاحنا بنأتي بما لا خلاف فيه. فمن أطعم نصف الصاع فقد أطعم مسكينا. لماذا؟ لأن الشارع اعتبره إطعاما في بعض الكفارات. يبقى هذا اللي احنا بنسميه الأب أو الأصل، تمسك بالأصل. هتزيد جزاك الله خير، هتنقص في ذلك شك. فطالما الشارع لم يحدد فنأتي إلى أقرب تحديدات، تقول ما شرع الأطعم، يعني لو وضعت تمرة يبقى أطعم. لا، الطعمة المعروفة، إطعام مسكين طعمة معروفة. فلو أنت جئت تأخذ بإطلاق تقول لو وضع في فمي تمرة ما هو هذا إطعام، هذا إيه؟ إطعام. فنقول ماذا؟ نقول الشارع أقل حد ورد في الشارع في الإطعام نصف الصاع، يبقى نعتبر هذا. لكن لو واحد قل شوية قليل أو واحد ما نجزي من ده لا يجزي، لكن ده أقل إدارة التمر الذم. مثل إيه أيضا؟ المسافر، أي مسافة إلا يقول مطلق سفر، ولا يقول مرحلتان، ولا يقول كذا ولا يقول كذا. فإحنا نظرنا في نصوص الشرع وجدنا أن أقل وصف مسافة أطلق عليها الشارع سفر يوم وليل. طيب جيد، فنأتي بهذا. فمن سافر يوما وليلة كان مسافرا في الشرع، في ورد يوم وليلة، في ورد ثلاثة أيام بلياليها، في ورد كذا. أقل شيء ورد ماذا؟ ها؟ يوم وليلة. يبقى قطعا مسيرة يوم وليلة مسافة قصر. طب في أقل؟ لا ما في. طب ممكن لو أنت قللت عن يوم ولادة محتمل، فانت خذونا بماذا؟ بأقل مسافة. أقل مسافة ورد في الشرع يوم وليلة، اللي هي مرحلتان، اللي هي مرحلتان لأربعة برد، اللي حوالي 80 كيلو أو حول هذه المسافة. يبقى هنا بنأخذ أقل. انتبهتم لطريق الاستدلال هذه؟ هذه لا يجزم بها، يقال قطعا أن هذه المسافة قلت كيلو أو زادت كيلو، يبقى ما لا، مو بقطعا، لكن هذا مرجح، ترجح به، لا سيما إذا ورد بعض أثار مثل مثلا ما ورد عن ابن عمر ابن عباس وكذا، واعتبر هذه المسافة من مكة إلى جدة ومن مكة إلى الطائف، فهذه تعدل هذه المسافة، يبقى مسيرة يوم وليلة. هنا إطعام مسكين، كل مسكين ماذا؟ نصف صاع، فنعتبر هذا. ولهذا من أطعم نصف الصاع فقد أطعم قطعا بما لا إشكال فيه، ومن قصر في اليوم والليلة فقد قصر في مسافة صحيحة قطعا، صحيحة قطعا. كذلك في المدة، لو أقمت كم يوم، لو أقمت تبقى مسافر، لك حكم مسافر أو لك حكم المقيم، بننظر أقل حاجة أيضا وردت. الشارع ورد بماذا؟ بثلاثة أيام. النبي نهى المهاجر أن يقيم فوق الثلاث، هذا دليل على أن هذا الفرق بين المسافر والمقيم، لأن لو كان في أكثر من الثلاث لكان باقيا في مدة المقيم، فهذه يرجح بها وهي من متين العلم، لكن ما نجزم به وننسب ذلك إلى السنة قطعا، ونقول هذا هو الأقرب وهذا هو الراجح، لأن هذا مما يرجح به في مسائل الخلاف، ما لم يكن هناك النص الذي يخالف الصريح أو هناك الإجماع. فإذا كانت المسألة مسألة اجتهادية فمثل هذا الشيء يرجح إيه؟ يرجح به. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه يسمع قرع النعال، أي ضربه بالأرض.
ولو جاء واحد وقال بناء على هذا مثلا أنا أرفع اليدين في الدعاء عند المقبرة، صحيح لم يرد عن النبي الرفع، نعم، ولا أحد من الصحابة ما نقل الرفع، لكن ورد أن الرفع من سنة الدعاء، لا أنكر. لو واحد رفع يديه ما أنكر، ولو واحد تركهما لا أنكر. نعم.
قال: وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه يسمع قرع النعال، أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه، جاءه ملكان فأجلساه وسأله عن ربه ودينه ونبيه، يجلسانه في القبر. وإذا كان القبر ضيقا لكنه يجلس، كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم، أنه ماشي، وأنه قاعد، وهو ملتحف
في أمور أخيرة بقى لا تدخل فيها، يعني إيه؟ أي يجلس كيف هو في اللحد يجلس؟ طبعا الشيخ بيقول يعني وإن كان القبر وجلسان في القبر، إن كان القبر ضيقا لكنه يجلس. طبعا قبورنا واسعة، ده غرف، هو فيظن الظن هو الشيخ بيستشكل إيه؟ هو في إشكالية أن يجلس؟ إحنا عندنا غرف مدفون في غرفة، لكن الشيخ بيتكلم عن دفن شرعي اللي هو ماذا يكون؟ يكون في لحد ضيق تحت الأرض، كيف يجلس؟ ولهذا بعضهم كان يجلس يدفن على غير القبلة. احنا الآن مثلا لو جينا واحد ندفنه الآن، هندفنه يدفن ويكون صفة دفنه كصفة صلاته والصلاة عليه، صلاة عليه، بصلى عليه كيف؟ احنا الآن لو احنا وقفنا الآن، الرأس هنا والقدمان هنا، أليس كذلك؟ ادفنه على نفس الصلاة عليه، كيف تدفنه؟ كيف تصلى عليه؟ ما جهة دفن؟ جهة صلاة، خذ قاعدة كده، صلى عليه كيف؟ تجعله أمامك، الرأس على اليمين والقدمان عن يسار. لما تيجي تدفنه في أي مكان نفس مسألة، على القبلة كده، رأسه يمين والرجلان يسار ومتجه إلى القبلة، هذا هو. فصفة دفنه كصفة الصلاة عليه. فالعوام ماذا كانوا يصنعون؟ ده اللي احنا ورثناه من آبائنا، ان يقول لك لا ادفنه كيف؟ هتجعل رأسه هناك في الأول وقدما إلى القبلة كده، بحيث إذا جلس كان وجهه للقبلة. أوكي، معدوم كده، أما يبقى رأسه هناك وقدمه هنا، أما يقوم يعود يبقى وجهه للإيه؟ القبلة. طيب ما هو برضه لو كده وبيقعد كده بس، يعني هما بيجيبوه شويه كده بانحراف، هما عايزينه لا سليم بالظبط، يجلس على طول يبقى القبل، لكن ده يبقى كده. فنقول إذن ولهذا اللحد يحفر له في الجدار المقابل المواجه للقبلة، فيكون رأسه على اليمين ورجع نساء. طب لو عكس بقى، رجلاه قدمه على اليسار ورأسه على اليسار وقدمه على اليمين، المهم أن يكون إلى القبلة، لكن يكون هذا خلاف الأول، لكن المهم أن يكون إلى القبلة ومتجه إلى القبلة. نعم.
قال: كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم وأنه ماشي وأنه قاعد وهو ملتحف في فراشه،
لكن عموما أحوال الآخرة لا تقص على أحوال الدنيا، كيف يجلس، كيف يروح، كيف جاء، كيف يسأل وقد صار ميتا، كل هذه أحوال أخرى. نعم.
قال: كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم وأنه ماشي وأنه قاعد وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه، لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم، ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال الدنيا، فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر.
مثلا المؤمن يفسح له في قبره مد البصر، القبر محدود، كيف يصبح كمد البصر؟ أليس النبي قد قال ذلك؟ بلى، إذن سيكون ذلك، لكن هذه أحوال لا تقاس على أحوال الدنيا. شوف مد البصر، وتبو الآخر بيضيق عليه حتى تختلف أضلاع. طب كيف يضيق وإحنا ما نرى شيئا يضيق؟ نعم.
والمقبرة كلها ليست بشيء،
هذا داخل في الإيمان بالغيب، داخل فين؟ في الإيمان بالغيب، وهو أخص صفات أهل الإيمان. نعم.
قال: والمقبرة كلها ليست بشيء، فهي ليست مد البصر، لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة أن نقول: سمعنا وصدقنا وآمنا، وكل من عند ربنا، والله على كل شيء قدير. قال: الحق الرابع إجابة الدعاء، فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه، والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلمه، إذا كان الداعي مسلما ولم يكن مجاهرا بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها، ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس، إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا عينه بالشروط السابقة التي ذكرناها.
يعني لكن هذا مع الإمكان، قد يدعوك إلى العرس وعندك سفر، أو يدعوك العرس وأنت وأنا في بيلة وهو في أسوان، أو يكون هناك منكر، يعني ما لم يكن هناك مانع يعتبر فإنه تجب الدعوة، لأن النبي نص على وليمة العرس وأن من لم يجب فقد عصى أبا القاسم، عدا ذلك فالإجابة مستحب. دعاك إلى عزومة، دعاك إلى عقيقة، دعاك إلى كذا، هذه لا تجب إلا وليمة العرس. نعم.
قال: فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة، بل ولا تشرع الإجابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة.
نعم، إذا كان الداعي غير مسلم، لأن هذا حق المسلم عن المسلم، فإنه لا يكون فيها نفس الحكم، لكن يبقى أصلا هل تجيب لو دعاك غير مسلم؟ هل تجيب؟ الجواب تجيب إذا كان فيه مصلحة، كأن تتألف قلب على الإسلام، أو تستغل ذلك في الدعوة إلى الله، أو تدفع شرا لو ما ذهبت تدفع مفسدة محققة، إنما من باب الموالاة وأنت أخي وأنا أخوك وعرس عرسك وكذا ونصرح بالأخوة هذا لا ينبغي، لأن الموالاة محرمة، الموالاة إن كان هذا من باب موالاة فالموالاة محرمة، أما إذا كان هذا من باب تأليف قلب وإحسان لتأليف قلبي على الإسلام وغير ذلك فهذا لا إشكال فيه، فهو من جملة الإحسان الواردة في قول الله عز وجل: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا وتقسطوا إليه. نعم.
قال: فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة، وإن كان الداعي مسلما مجاهرا بالمعصية كحلق اللحية مثلا أو شرب الدخان علنا في الأسواق أو غير ذلك من المحرمات فإن إجابته ليست بواجبة، ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه، وإن كانت ليست في إجابته مصلحة نظرت
نظرت
فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هجر وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب فلا تجب دعوته لعل الله يهديه، وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب. وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرا على التغيير وجبت عليه الإجابة من وجهين: الوجه الأول إزالة المنكر، والوجه الثاني إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس وكان ذلك في أول يوم. وأما إن كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره،
يعني لو كان يمكن أنك لو أتيت هذا المنكر ونهيت عنه الناس استجابوا لك، تعين عليك أن تأتيه، تعين عليك أن تأتيه إذا كان لك أثر على هؤلاء الناس ولا يفعلون المنكر. نعم. طب أحيانا يكون المنكر قائما، لكن إن أتيت أبطلوا المنكر هذا، عندهم غناء وعندهم كذا، ولكن إذا جئت أنت أبطلوه واقطعوا الجلوس، حتى إذا قمت أعادوا، تجب ولا ما تجب؟ يعني كل حاجة شغالة، الغناء والطبل والزمر وكل هذا، لكن لو أنت ذهبت فيعطلون ويوقفون حتى إذا مشيت أعادوا، لا لا تجب، لأن المعتبر هنا وجود المنكر. فأنت إذا ما كان في مجيئك إزالة هذا المنكر فلا تأتي، من باب الزجر له، حتى ولو كان وقت جلوسك وقت وجودك ليس فيه منكر، لكن هذا المنكر ما زال، هذا المنكر توقف بس، هذا ما زال المنكر، منكر موجود، ما زال موجودا، مش ما زال بوجودك، لكن ما زال موجودا، تقوم شخ، يبقى هذا ما زال موجودا مش ما زال بوجودك، فحينئذ تنكر عليهم بعدم الحضور، لا تحضر. نعم. طب هل نوسع المسألة شوية؟ هل لو كان سيكون ليلا، بالنهار ما في منكر عند بيت العروس ما في منكر، لكن بالليل في حفلة وفي مسرح، انت رايح المسرح موجود لكن غير موجود الآن، وليلا سيكون المنكر موجود أيضا، لا تذهب، من باب الزجر لهم، إلا إذا كنت إن ذهبت ونهيت استجابوا لك، وغالبا هذا ما يكون في يوم الفرح بعد نصب المسرح، فلا يكون، فلا تنفع النصيحة، إنما لو قبل بيومين أو ثلاثة نعم، إنما يومها و الفلوس اندفعت للفرقة وكل شيء جاهز والعروس عامل حسابه، ده أحيانا يؤجلون العرس سنة من أجل إقامة الفرح، ليه؟ الولد جاي من الخارج وعرسه الآن، بس حصل حالة وفاة، أبوها مات، ضيع الأب الفرح طبعا، يعني صار حزنها حزنين، حزن على فراق الأب وحزن على فراق العرس، فماذا تصنع؟ تؤجل الأجازة القادمة بعد سنة، ليه؟ لابد العرس ده بالنسبة لهم حياة، حتى إن بعض الفتيات يرفضن العروس، يرفضن الزوج الخاطب وولد محترم جدا لأنه ملتزم، يعني ما فيش فرح، هذه مشكلة. فأنت رايح، أنت من فرقة الفرح ولا من فرقة عدم الفرح؟ فلهذا قد ترفض مجال، هي بتنتظر الليلة دي أصلا، هي بتنتظر الليلة دي من 20-30 سنة، فما في فرح يبقى ما في موافقة أصلا، وممكن بعد الخطبة بيحصل خطبة ويحصل كذا وبعدين يفتح موضوع الفرح، مش عامل فرح، ممكن تفسخ الخطبة، ده موجود؟ موجود بقوة جدا، يعني بتحلم بهذا أصلا طيل حياتها تحلم بهذا، وهذا منكر عظيم سبحان الله. بل يا إخواني وصل هذا المنكر إلى درجات تقتل الغيرة، ديوث صراحة، يعني الآن غير، كان زمان علامة العروس وهي متبرجة، طول عمر العروس دي متبرجة، العروسة دي يعني طول عمرها متبرجة، إلا طبعا أهل الاستقامة، لكن بتكلم عن عموم الناس. بس كان في صفة للعروس في الزمن الخالي، العروس كانت تجلس ما تتحرك، يعني لو وقع الذبابة اللي بجوارها ينشى، إنما يا أبدا حط الشنطة وحط كذا عاملة كذا لغاية ما تخلص الليل، ده العلامة اليوم، العلامة العفرطة هذه، العلامة اليوم في العروس الآن، العروس بتعمل اليوم رقص، لازم الرقص معها والرجال والنساء أمام الناس، وذهبت غيرة، يعني كيف توافق أن العروس تفعل هذا مع النساء؟ ما في مشكلة، النساء مرأة مع المرأة ما في مشكلة، بشرط أن يكون هذا على موسيقى، مش المرأة مع المرأة على موسيقى، لا يا شيخ ده في بس دي جي مش موسيقى، ما هو هذا موسيقى أصلا، حتى ولو كانت أصوات اللي يسموها مؤثرات، حتى ولو كانت مؤثرات طالما تؤدي نفس الأداء، تؤدي نفس الأداء، لكن لو كما يقال فرقة يعني من الأخوات بالدف أو كذا والغناء مباح، ما في مشكلة، ما في مشكلة، فالمرأة مع المرأة الأمر في ذلك واسع، لكن أن يكون ذلك بمحضر من الرجال، الرجال والنساء، وفي هذه الليلة ليست العروس امرأة، كل من في القاعة ولا كل من في المكان كله عروس، كله، فهذا والعياذ بالله إذهاب وقتل الغيرة، كيف توافق أن امرأتك ترقص أمام الناس؟ كيف هذا؟ هذا فيه قتل الغيرة، وهذه دياثة والعياذ بالله، نعم، وقتل الرجولة، كيف وأنت رجل تقبل هذا؟ نعم.
قال: أما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره، كما لو كان في الدعوة شرب دخان أو شيشة، أو كان هناك أغاني محرمة، فإنه لا يجوز لك أن تجيب. قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكر في محل آخر وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر، وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابته لعد ذلك قطيعة، فلا بأس بالإجابة في هذا الحال، وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فهجره. يعني مثلا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة محرم، وقلت له: لا أجيبك إلا بشرط ألا يكون في الدعوة محرم، وقبل ذلك فأجب، وأما إن أصر على وجود المحرم فلا تجب.
فلا تجب يعني الشيخ يقول: وإن كان إلا إذا كان المنكر في محل آخر وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر، وكان دعا من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لكان لوقعت قطيعة، فقال: فلا بأس بإجابة بهذه الحال. طبعا ليس هذا بإطلاق، لا بأس بإجابة إذا كنت ستنهى عن المنكر ويرجى أن يستجاب لك، إنما مجرد قطيعة المنكر في مكان، يعني هو له حفلة في القاع والألن في البيت ويبقى فيه معاصي، وأنا لو ما جئت إليه هيؤدي هذا إلى قطيعة رحم، وأنا ما يترتب على هذا الأمر أي شيء من تغيير المنكر فأنا أهجره، فإن ترتب قطيعة رحم فهو القاطع، لست أنا، أنا الواصل هو القاطع، فلا آثم أنا، هو القاطع، أنا الواصل، نعم. وأما إن أصر على وجود محرم فلا تجب، لأن حضور محرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركا للفاعل، انتبه قاعدة، حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركا للفاعل، ليه؟ لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا حكم إجابة الدعوة. يبقى لو كان في حضور المحرم حتى لو تكره ذلك بقلبك هذا ما يجوز، أنت مشارك في الفعل، فلا يجوز أن تحضر منكرا وتقول أنا أنكر بقلبي، ما يصح، علامة إنكار القلب ألا تحضر، تزول عن هذا المكان. من هنا كما قلنا كانت الفتوى بأن الإنسان يشيع الجنازة إلى المقبرة، مقبرة هيقع في المخالفة التي نراها أمامنا الآن من بناء المقبرة على هذا النحو الموجود والدفن على وجه الأرض ثم تتمة البناء بعد ذلك كل ذلك ثم ربما كتابة على المقبرة أمامك، كل ذلك كنت واقف، لا أنت الذي تنهى ولا أنت الذي تمضي، فهذا منكر أمامك، منكر يجد أمامك. فالنبي قال: من استطاع، من رأى منكم كرم فقل بيدي، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم استطع فبالقلب. علامة القلب أنك أنت تزول عن هذا المكان، إنما تبقى تجلس فأنت إنكم إذن مثلهم، بل ربما وأنت طالب علم تكون أشد. ليه؟ هيقال هذا فلان كان واقفا، فلو كان منكرا لا شك لو إحنا أمامنا ابن عثيمين واقف أو ابن باز واقف هنستدل به، هيأتي واحد يستدل به يقول لو كان هذا محرما أو كان منكرا لما وقف فلان. طيب أنا هنهى، جيد أحسنت، تنهى، استجاب الناس لك؟ لا، امضي، يبقى أنت أديت ما عليك. طيب يبقى أنت شيعت الجنازة، ما الذي يبقى؟ الدعاء له، الدعاء في أي مكان، أدعو له في أي مكان، لا يلزم أن يكون دعاء عند المقبر. فهذا وإن كان من السنة لكن عدم شهود المنكر واجب، فهذا يتقدم على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحق الخامس تشميت العاطس، يعني أن من حقوق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس. وهكذا في الرواية الأولى التي أخرجها البخاري ومسلم، وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته، فقيد ذلك بما إذا حمد الله. فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته، يعني قل يرحمك الله. فإذا قلت يرحمك الله وجب عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الجواب يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن هل تشميت العاطس إذا حمد الله فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة، أم لابد على كل واحد ممن أم لابد على كل من سمعه أن يشمته؟ الجواب أنه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية، فإذا كان جماعة وعطس رجل وقال الحمد لله فقال أحدنا له يرحمك الله كفى. وقال بعض العلماء بل تشميته فرض عين على كل من سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وظاهر هذا أنه فرض عين، فعلى هذا كل من سمعه يقول له يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، ويكفي منه رد واحد على الجميع إذا نواه للجميع كفى. فإن عطس
ولم، هذا هو الصحيح، أن واحدا يكفي، أن واحدا يكفي ولا يلزم على الجميع. أما قول نبيه كان حقا على كل من سمع أن يقول يرحمك الله، المراد إلا أن يكون في هذا الموضع فإنه إذا قام واحد سقط الإثم على الآخرين. هذا من جهة الخطاب، كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فهذا كل هذا من جهة الخطاب. أما من جهة الأداء فلو أدى واحد كفى. نعم. فمن سمعه وكان وحده، يبقى كان حقا على من سمعه وكان وحده أن يقول يرحمك الله، فإن كانوا جماعة فأجاب أحدهم كفى. مثل حق المسلم المسلم في رد السلام، حق رد السلام. طيب هتقول هذا يشمل كل واحد حتى ولو كانوا جماعة؟ رد السلام فإن كان وحده لازمه الرد، لكن لو كان الواحد هذا في جماعة أجزأ الواحد. نعم.
قال: فإذا عطس ولم يحمد الله فلا تقل يرحمك الله، تعزيرا له على عدم حمده لله عز وجل. يعني كما أنه لم يحمد الله فحرمه هذا الدعاء فلا تقل له يرحمك الله. ثم هل تذكره وتقول قل الحمد لله أو لا تذكره؟
نعم، يعني ما قال الحمد لله فلا تشمته. ولهذا إذا عطس الواحد رفع صوته بالحمد، إذا عطس قل الحمد لله حتى يشمته الناس. طب لو رأيت شفتيه تتحركان ولم تسمع منه وهو طالب علم أو كذا شمته، لأن الغالب أنه قال الحمد لله. أما إذا ما قال فلا تشمت. طيب لا تشمته وتسكت، ولا لا تشمته وتذكره؟ حمدت الله احمد الله، حتى إذا حمد الله قلت يرحمك الله. نقول هذا هو الأولى، لأنه إما أن يكون غافلا أو منشغلا، وإما أن يكون جاهلا. فإن كان جاهلا علمته، وإن كان غافلا ذكرته، فالأولى أنك تقول له قل الحمد لله الأولى. نعم.
قال: والجواب من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاونا، ويحتمل أنه تركه نسيانا. فإن كان تركه نسيانا فذكره وقل له احمد الله، وإن كان تركه تهاونا فلا تذكره، ولكن أين لي العلم بذلك؟
شوف، هذه شروحات العثيمين مهمة، ولهذا احنا بنقول عليكم بشروحات العثيمين وتعليقات ابن باس وتقريرات ابن إبراهيم وحواشي ابن قاسم وتخريجات وأحكام الألباني والمعلمي. حسب بقى العلم الذي تقرأ، محتاج صنع حديثية روح على الألباني أو المعلم أو شاكر، احتاجت كتب فيها حواشي ابن قاسم، تقريرات ابن إبراهيم قوية، شروحات العثيمين سهلة، يعتني بالتقعيد، يعتني بالتمثيل، يعتني بالتفريع، يفرع الشيخ ما يمل. يعني يقول: طيب إذا هل تذكره ولا ما تذكره؟ طيب أجاب إن كان متهاون، إن كان، طيب من أين تعلم بذلك؟ أين لك العلم بذلك إن هذا ترك الحمد تهاونا أو ترك نسيانا؟ وكيف أعلم أنه نسيان أو أنه تهاون؟ ظاهر الحديث: فحمد الله، أنه إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكره مطلقا، ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له إن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله على هذا العطاس. لكن نقول: حتى ولو أنا أعلم أنه ترك ذلك تهونا فالإنسان يعلم، كما قلت، إن كان جاهلا علمه، وإن كان ناسيا ذكره، وإن كان متهاونا علمه أن هذا، يعني احرص على الخير وكذا. على كل حال التذكير طيب والتذكير خير، ولا مانع من التذكير، والتذكير أنفع له، وإذا حصل النفع له حصل النفع لك. ليه؟ لأنه إذا حمد الله قلته يرحمك الله، عاد بعد ذلك يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى أنت جمعت بين هذا وبين الدعوة، بين هذا وبين الدعوة، فإما أن تأمر معروف وإما أن تنهى عن منكر. نعم.
قال:
وكذلك إذا أنه قال قولا غير مشروع، فمثلا بدل أن يقول الحمد لله قال شيء آخر مثلا، أو مثلا قال الشكر لله، أو الحمد لله والشكر لك يا رب، فتعلمه، كما قال ابن عمر لما عطس رجل بيديه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. وكانت الأمهات زمان تقول إيه؟ امشي إذا عطس الواحد، ما أدري امشي ديتي، امشي المين ديت، وهكذا. فيعلم، والناس الحقيقة جهال بالسنن إلا من رحم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. العطاس دليل على نشاط جسم الإنسان، ولهذا يجد الإنسان راحة بعد العطاس. ثم إن التشميت بقول يرحمك الله مقيد بثلاث: إذا شمته ثلاث مرات يعني عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله فقلت يرحمك الله، ثم عطس الرابعة فقل عافاك الله إنك مزكوم، تدعو له بالعافية وتبين أنه مذكوم لئلا يقول لماذا لا تقول يرحمك الله كما كنت بالأول تقول يرحمك الله، فتبين العلة حين تقول إنك مذكوم.
نعم. يبقى لك التشميت إلى ثلاث. طيب لو أنا أعلم أنه مذكوم أصلا، أنا أعلم أنه مذكوم، هو أمامي مذكوم واضح، فلما عطس قال الحمد لله أقول إنك مزكوم، الظاهر أن ذلك يكون إلى الثلاث، لا تحرمه يا أخي، وبعد ذلك تقول إنك مزكوم. نعم.
بعض الإخوة شخنا يسأل يقول: هل الحمد على العطاس واجب أو مندوب؟
نعم.
الحمد
الظاهر هو هذا من الأمر، فإن قيل بظاهره فهو الوجوب، وإن قيل بأنه الإرشاد والتوجيه فهذا مستحب وهذا الأقرب. نعم.
قال: وفي هذا تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام، وإلا فإن الزكام في الغالب لا دواء له إذا أصاب الإنسان، وأنه لا يذهب عنه حتى ينتهي منه. لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم التعرض للهواء البارد، وعدم شرب الماء البارد، وعدم التعرض للبراد بعد الدفء، والإنسان طبيب نفسه. ثم
إن سبحان الله، مربي شيخ العثيمين، مربي والعالم مربي، سبحان الله.
ثم إنما يقوله بعض العامة إذا قلت له يرحمك الله حيث يقول يهدينا ويهديكم الله، فهذا ليس بصحيح، لأن الرجل دعا لك أنت فقال يرحمك الله، فكيف تقول يهدينا ويهديكم الله فتدعو لنفسك قبله؟ نعم، لو قال يرحمنا ويرحمكم الله فقل يهدينا ويهديكم الله،
لكن هل هذا من السنة؟ لو قال يرحمنا ويرحمك الله فتقول يهدينا ويهديكم الله، هذا عدول عن السنة. قل يرحمك الله، هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أما في الدعاء العام ما في مشكلة، يرحمنا ويرحمك الله، لأن السنة أن تبدأ بدعاء لنفسك ثم لغيرك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان يستغفر لنفسه أولا ثم للمؤمنين، يدعو نفسه أولا ثم للمؤمنين، يقول تقول رحمني الله وإياك، مش رحمك الله وإياك، رحمني الله وإياك، تبدأ بنفسك. هذه السنة، لو خالفت ما في مشكلة، لكن هذه السنة، هذه السنة. نعم.
لكنه قال يرحمك الله كما أمر، فأنت أجبه كما أمرت، فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلفون العطاس من أجل أن يقول لهم يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أنه نبي، وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم، ولكنه لا ينفعهم.
لأن طيب ما تؤمن به، أنت جاي بجوار النبي تتعمد العطاس حتى يقول النبي يرحمك الله، طيب ما تؤمن به طالما أنك تعلم أنه نبي وأنه مجاب الدعاء، طيب آمن، يعني أنت حريص جدا، يعني أن تنالك دعوة النبي، ثم تتبع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع دعوته. ثم إن النبي لو دعا ووجد مانع فلا يكون مجاب الدعوة، فالنبي مجاب الدعوة ما لم يكن مانع، ما لم يكن مانع. وعليه قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجاب، قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجاب. النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. لو أن النبي دعا لأمه ما استجيب له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لو دعا النبي ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، فلو دعا النبي ما استجيب لوجود مانع. قال ولكنه لا ينفع، لأن الكفار
لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك، بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا ماتوا ولا بالمغفرة
أصلا. البعض في المخترعات المصرية غالبا يقول لك لا، الرحمة لا بأس أن تدعو له بالرحمة، لكن لا تدعو له بالمغفرة، ما تقول اللهم اغفر للكافر، لكن تقول اللهم ارحم الكافر. ليه يا مخترع؟ ليه يا مخترع؟ قال لأن الرحمة الله وسعت كل شيء بخلاف المغفرة، ورحمتي وسعت كل شيء، تم أكمل. ثم فرق من الرحمة العامة التي وسعت كل شيء والرحمة الخاصة، إجابة الدعاء من الرحمة الخاصة مش من العام، هذه من الخاصة ليس من العام، إنما الرحمة العامة بها رزق الكافر، الرحمة العامة بها أظل بسمائه وبسط له أرضه، هذه رحمة عامة. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى النار، ما منعه الله رزق، ده رحمة عامة. إنما الرحمة بالمؤمنين هذه ليس له نصيب. الدعاء يكون من الرحمة العامة والخاصة، الخاص ولهذا لا يدعى له بالرحمة. إنما هذا اختراع بعضهم لما قال أنه يفرق بين المغفرة والرحمة، فلا أقول في الكافر اللهم اغفر له، لكن أقول اللهم ارحم. هذا عجيب والله يا أخواني، عجيب والله يا أخواني. تأتي بالإجماعات، بالإجماعات، ومن يدعون طلب العلم؟ من يدعون طلب العلم؟ تقول له الصحابة أجمعوا، السلف أجمعوا، يقول لك لكن من قدامة كان ذكر كذا، ده فلان ذكر كذا، فلان ذكر، خلاص فلان ذكر وآخر ذكر يبقى مخالف للإجماع معروف، لكن اعتبرت القول خلافا، هذه مصيبة هذه. نعم.
قال لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قيل أليس إبراهيم استغفر لأبيه وإبراهيم على الحنفية وعلى التوحيد، هذا الجواب يتضح في قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه الحقوق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع بعض حصل بذلك الألفة والمودة، وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد.
يقول: فإن قيل أليس إبراهيم،
فإن قيل أليس إبراهيم استغفر،
نعم
نعم، فإن قيل أليس إبراهيم استغفر لأبيه وإبراهيم على الحنيفية وعلى التوحيد، هذا الجواب يتضح في قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
طيب، لكن هذا واضح لأنه نفي في القرآن الاستدلال باستغفار إبراهيم، فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك. وهنا قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه. يبقى لا تستدل بإبراهيم لأنه كان عن موعد. طيب، لكن الأشكل في ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي وهم كفار. هذا أشكل من الاستدلال بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن كما سبق وقلنا بأن هذا من قبله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ها، هيئ لهم عملا، نعم، تغفر لهم به، وهو الإيمان، هيئ لهم إيمانا، هيئ لهم إسلاما، إذا دعوك أجبتهم، وأن تغفر لهم بذلك، وتوبة من الشرك تغفر لهم بذلك. نعم نعم نعم.
قال بدر الدين العيني في شرح حديث اللهم اغفر لقومي: معناه اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة.
نعم.
لأن ذنب الكفر لا يغفر، أو يكون المعنى اغفر لهم إن أسلموا،
إن
أو يكون المعنى اغفر لهم إن أسلموا.
أيوة، يعني تقدير، هو تقدير، يعني اغفر لهم إن أسلموا أو هيئ لهم إسلاما تغفر لهم، المعنى واحد. المهم أنه ليس في الدعاء للكافر بالمغفرة مع بقاء كفر، لكن بالهداية نعم، اللهم اهدي قومي، نعم، ما في مشكلة. هذا لا إشكال، الدعاء بالهداية غير الدعاء بالمغفرة، لأن الشرك يمنع المغفرة، لكن هل الشرك يمنع الهداية؟ لا. ولهذا جاء عند البخاري فيما بواب عليه البخاري باب الدعاء للمشركين، قال: اللهم اهدي دوسا واتيني به. يبقى في فرق بين اللهم اغفر لهم وبين اللهم اهدهم. اللهم اهدهم للإسلام، هذا ما في مشكلة، اللهم اهدي دوس، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اغفر لا ولا لأمه سمح. طبعا على مذهب أهل السنة، لما على مذهب يسر جابر وعلى جمعة والمجموعة دي، أمه مغفورة له، مغفورة لها، وأبوه مغفور له، والجماعة السلفيين دول الوهابية دول هم اللي مش عاجبهم هذا، إنما لا، النبي أبوه أسلم وأمه أسلم. إزاي يكون نبي يبقى أبوه كافر وأمه كافرة؟ وعمه كما عمه أبو طالب مش أبو لهب، عمه أبو طالب مش أبو لهب. لكن جائز على مذهب على الجمعة إن ربنا يوم القيامة يدخل أبو لهب الجنة، جائز. إنما أبو طالب يسر جبر بيقول هذا في الجنة طبعا. ليه؟ أبو طالب مؤمن ليس مسلما، مؤمن وليس بمسلم لأنه كان مصدق، وليس بمسلم لأنه لم ينطق الشهادتين. ولهذا حديث في النار كعذاب، لكن هيدخل بعد ذلك الجنة، هيدخل بعد ذلك إيه؟ الجنة. والآية مكان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين، النبي لما استغفر نوع عن استغفار فعل لو، ليه؟ لأنه لو أن النبي استغفر لهم مع أنه لم ينطق بالإسلام لكن كان مؤمن في الباطن، سيأتي كل واحد بقى يقول استغفر لأبي استغفر لأبي، فأراد النبي يسد الباب، فنهي النبي عن استغفار أبي طالب حتى يسد إيه؟ الباب. يسر جبر المصري، علي جمعة المصري، وهكذا. دائما الأشياء ديت زي ما قلنا، عندنا كل شيء، عندنا الشيء وضده، كل شيء عندنا. نعم
شيخنا العثيمين، نعم. في وجوب الحمل
في خاصة هذا معروفة، لكن شوفوا. نعم
العثيمين، هل الحمد عند العطاس واجب ولا سنة؟
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: من فوائد الحديث أولا مشروعية الحمد لله عند العطاس لقوله فليقل، واللام هنا للأمر، وهل هذا واجب أو سنة؟ جمهور العلماء على أنه سنة، وقال بعض أهل العلم إنه واجب لأنه في مقابل نعمة من الله عليك، ولأن الإنسان إذا لم يحمد عوقب بحرمانه من الدعاء، أي أنه إذا لم يحمد الله فلا تقل له يرحمك الله، وهذا يدل على وجوب قول الحمد لله، لأنه لا تعزير إلا على ترك واجب. والقول بالوجوب قوي، لكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم وحمد الله فشمته، كما مر علينا في أول حديث. فهنا يقال إن ظاهر قوله وحمد الله يدل على أن العاطس قد وسع له أن يحمد الله وألا يحمد الله.
نعم، قول الجمهور هو الصحيح لا شك، وهذا القول بالوجوب بعيد وليس بقوي، بعيد. وهذا كما قلنا في قاعدة لابد نؤصلها كما قلنا، أنه ليست كل الأوامر على درجة واحدة، وليست كل الأوامر يفهم منها الوجوب يعني بإطلاق ولا يخرج عنه إلا بقرينة نص. لا، صحيح الأصل في الأمر الوجوب وكذا، لكن القرينة، لكن اعلموا أن القرينة قد تكون نصا وقد تكون نفس الأمر، فإذا خرج الأمر مخرج الأدب والإرشاد وغير ذلك كان الاستحباب. النبي قال تصحروا فنفسحوا لبركة، هذا خرج مخرج أدب توجيه إرشاد، فالأمر ذاته للاستحباب، أمر ذاته للاستحباب، هذه قرينة، هذه قرينة أنه للأدب، فما كان الأدب فلا يكون للوجوب. فإن شئت تقول الأمر الوجوب إلا القرينة، وهذه من القرينة، وإن شئت تقول بأن نفس الأمر خرج للأدب والتوجيه فيكون أصلا لماذا؟ للاستحباب. شوف القاعدة هذه هاتوها، وهو الأوامر التي تكون باب الأدب، لأنها متكررة معنا في النصوص الشرعية، وهذه تشكل. أهل الظاهر دائما يأخذون الأمر على ظاهره، يقولون هذا الأمر الوجوب ولا قرينة يعني نصية أتت وكذا فتبقى الوجوب، ولهذه الواجبات عندهم كثيرة، والمنهيات كذلك كثيرة للتحريم، هذه الأوامر للوجوب، للوجوب والنواهي للتحريم، ويعتمدون هذه القاعدة. لا، ومن هنا نأتي إلى نصوص السترة. طب النبي أمر بالتوجه إليها، طب ما الصارف؟ صلى منى في منى إلى غير شيء ما هو بصالح هذا، لأن قد يكون إلى غير شيء يعني من جدار أو كذا، لكن إلى سترة أخرى. ثم إن اللفظ فيها مقال. في الصحيح إلى غير جدار. فالشاهد أن ذات الأمر خرج له التوجيه الإرشاد الأدب، فهذه من جملة التحسينات التي يكون فيها الأوامر والاستحباب. نعم. مما نحتاج إليه أيضا، شوف أحد من أهل العلم ذكره، وهو إذا عطس الصغير ما يتكلم، هذا ما يقول الحمد لله ولا كذا، هل تقول له مثلا يرحمك الله؟ فهو ما حمد، أو تدعو له، أو تسكت. طبعا هذا ما له تشميت لأنه ما حمد الله عز وجل وكذا، لكن لو دعونا له لا بأس، لكن تنسب للسنة لا ننسبها للسنة كأمر عام. فأنت بين أن تسكت وبين أن تدعو دعاء عام، لكن لا تلتزم هذا ولا تنسب ذلك إلى السنة. نعم. شوف الصغير الذي لا يتكلم. نعم.
شيخ العثيمين في الأمر، قال العثيمين رحمه الله: هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، هل الأصل في الأمر في كتاب الله وسنة رسوله الوجوب أو الأصل الندب؟ إن قلنا الأصل الوجوب كان هذا المأمور به ملزما به، وإذا قلنا الندب صار الإنسان بالخيار، إن فعله فهو خير وإن تركه فلا شيء عليه، وهذا عند التطبيق محل إشكال، وعند التدليل أيضا فيه نظر، وهذه مسألة من أصول الفقه نبحثها. الأصوليين اختلفوا في الأمر هل هو للوجوب أو الندب، والمراد الأمر المطلق المجرد عن القرينة، أما ما دلت عليه القرينة فالأمر فيه واضح، إن دلت على الوجوب فهو واجب، وإن دلت على استحباب فهو مستحب، وإن دلت على الإباحة فهو مباح، وإن دلت على التهديد فهو للتهديد. لكن المراد الأمر المجرد
يعني قد يأتي أيضا الأمر يكون للإباحة، وهو إذا جاء بعد حظر وكان الأمر قبل الحظر الإباحة عاد للإباحة، كما قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فهنا للإباحة. لماذا؟ لأن الاستغاث أولا كان الإباحة، البعض يجعل الإباحة مطلقا، والصحيح التفصيل أنه يعود بالأمر إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان الأمر قبل الحظر مباحا فهو مباح، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا. طب الانتشار في الأرض قبل نداء الجمعة كان مباحا، يبقى يعود مباح. طب إذا حللتم فاصطادوا، الاستغاثة قبل الحظر كان مباحا فيعود مباح. طيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الزيارة مستحبة فتعود مستحب. فإذا هذا أمر، ومع ذلك بنقول هذا الأمر الإباحة. فإذا تقف مع كل أمر، ليس كل أمر هتقول هذا للوجوب ولا صارف نصي وبالتالي تبقي على الوجوب. هذا الذي وقع في أهل الظاهر كثيرا، ولهذا تجد أهل الظاهر يذهبون إلى القول بالوجوب والجماهير إلى ماذا؟ الاستحباب. نعم.
لكن المراد الأمر المجرد عن كل قرينة هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ من العلماء من قال أنه الوجوب، إنه الوجوب ولهم أدلة، ومنهم من قال إنه الاستحباب ولهم أدلة. القائلون بالوجوب يستدلون بمثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، قالوا هذا يدل على الوعيد في من خالف أمر الله عز وجل، فيدل إذن على أن الأمر.
لو عندك الشاهد، لو في شاهد، احنا نتكلم دلوقتي عن الآن مسألة ما إذا كان الأمر للتوجيه والإرشاد والأدب، هل هذا الاستحباب باتفاق ولا في نزاع؟ ولا فيه نزاع؟ فجماهير أهل العلم على أن الأمر إذا كان كذلك فهو الاستحباب وليس الوجوب، فيكون هذا نفسه قرينا لهذا. نعم.
قال في الآخر: قال توسط قوم فقالوا: إذا كان الأمر في عبادة فهو الوجوب، وإذا كان في آداب فهو الاستحباب.
نعم.
وهذا أقرب من الإطلاق بأنه الوجوب أو الإطلاق أو نعم. الإطلاق بأنه الاستحباب.
نعم، يبقى إذا كان الآداب فهو للاستحباب. نعم.
كلام ابن مفلح.
نعم.
تشميت الصغير.
نعم.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب: وروى عبد الله بن أحمد عن الحسن أنه سئل عن الصبي الصغير يعطس، قال: يقال له بورك فيك. وقال صاحب النظام: إن عطس صبي يعني علم الحمد.
أعد كلام تاني.
قال: روى عبد الله بن أحمد عن الحسن أنه سئل عن الصبي الصغير يعطس، قال: يقال له بورك فيك. وقال صاحب النظام أو النظم: إن عطس صبي يعني علم الحمد لله، ثم قيل علم الحمد لله، ثم قيل يرحمك الله أو بورك فيك ونحوه، ويعلم الرد. وإن كان طفلا حمد الله وليه أو من حضره، وقيل له نحو ذلك. انتهى كلامه. قال ابن مفلح: أما كونه يعلم الحمد فواضح، وأما تعليم
إذا كان يتعلم ويعي يعلم الحمد، يعلم التلبية، يعلم ما يتعبد به، لكن إذا كان صغير لا يتكلم. نعم.
وأما تعليمه الرد فيتوجه فيه ما سبق في رد السلام، يعني من عدم الجمع بينهما، لكن ظاهر ما سبق من كلام غيره أنه يدعى له وإن لم يحمد الله، لكن قد يقال الدعاء له تشميت فيتوقف على قوله الحمد لله كالبالغ، لكن الأول أظهر في كلامهم والله أعلم.
نعم. نعم. في تشميت الطفل. تمام. فيبقى إذا نقول بالنسبة للذي لا يتكلم ليس له تشميت، لأن فقد الأركان هنا، حيث إن العاطس يحمد ثم الثاني يقول يرحمك الله، فهنا فقد الركن الأول اللي هو إيه؟ اللي هو الحمد. طيب وعليه فلو دعوت له دعاء عاما لا بأس، لكن كما قلنا لا تعتاده ولا ينسب ذلك للسنة. نعم. طيب بالنسبة. نعم.
قال مردوي في تحقيق الفرق بين الندب والإرشاد، قال مردوي في التحبير: والضابط فيه أي الإرشاد أن يرجع لمصلحة في الدنيا بخلاف الندب، فإنه لمصالح الآخرة، وأيضا الإرشاد لا ثواب فيه والندب فيه الثواب.
نعم. أي تقول؟ ها.
قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما ما جاء من النهي على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء نهيه صلى الله عليه وسلم على أن يمشي المرء في نعل واحدة، أو يقرن بين تمرتين في الأكل، أو أن يأكل من رأس الصحفة، أو أن يشرب من فيه السقاء، وغير ذلك مثله كثير، قد علم مخرجه المراد منه.
أسلوب.
مثله كثير.
مثله كثير.
قد علم بمخرجه المراد منه، وقد قال جماعة من أهل العلم.
قد علم من مخرجه المراد منه.
نعم. وقد قال جماعة من أهل العلم: إن كل نهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء ففعله الإنسان منتهكا لحرمته، وهو عالم بالنهي غير مضطر إليه، أنه عاص آثم. واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا عنه ما استطعتم، فأطلق النهي ولم يقيده بصفة، وكذلك الأمر لم يقيده إلا بعدم الاستطاعة، فقالوا إن شرب من في السقاء، أو مشي في نعل واحدة، أو أكل من رأس الصحفة ونحوي هذا وهو عالم بالنهي كان عاصيا. وقال آخرون: إنما نهى عن الأكل من رأس الصحفة لأن البركة ثم علل يعني.
نعم.